سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وما زال الكلام متصلا حول النصوص الشرعية الواردة في ثبوت صفة الاستواء لله عز وجل. وبدأ المصنف الشيخ حافظ رحمة الله عليه وعلينا بذكر النصوص من القرآن، ثم من السنة، ثم من الصحابة، ثم من التابعين، ثم من طبقات أهل العلم، طبقة الشافعي وأحمد، ثم قال طبقة أخرى. وقال المزني في عقيدته: الحمد لله أحق ما بدي وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه فهو دان بعلمه من خلقه، والقرآن كلام الله ومن الله، ليس بمخلوق فيبيد، وقدرة الله ونعته وصفاته كلمات غير مخلوقات، دائمات أزليات، ليست محدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه المخلوقين، عال على عرشه بائن من خلقه. وذكر ذلك المعتقد وقال: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته. قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير، عليم قدير. رواه ابن مندى أو مندى، والصواب ابن مندى بالفتح. وسئل محمد ابن يحيى الذهلي رحمه الله عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان. فقال: يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان، والله على العرش. وقال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهمية: باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء. قال أبو العالية: استوى على عرشه ارتفع. وقال مجاهد: في استوى على العرش. وقالت زينب أم المؤمنين: زوجني الله من فوق سبع سماوات. ثم إنه بواب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتدا بالآيات والأحاديث. وقال أبو زرع الرازي: وسئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب وقال: تفسيره كما تقرأ، هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة رحمهم الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء. وطبعا كما تعلمون أن أبا زرعة وأبا حاتم في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. قال: وما أدرك عليه العلماء في الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه بلا كيف وأحاط بكل شيء علما. وقال محمد ابن إدريس ابن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي: ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. رواه أبو القاسم الطبري. وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن الله على العرش بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علما، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج الله بخلقه. رواه صاحب الفرق. وعن محمد بن أسلم الطوسي رحمة الله عليه قال: قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت: وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ رواه الحاكم في ترجمته. وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله هنا فهو جهمي خبيث، إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. وكتب حرب الكرماني إلى عبد الرحمن ابن محمد الحنظلي أن الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، ولا يرى في الآخرة، ولا يعرف لله مكان، وليس على العرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذرهم، وهم كفار فاحذرهم. وقال عثمان ابن سعيد الدارمي الإمام في كتاب النقد: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه، فوق سماواته، يعلم ويسمع من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه، ولا يحجبهم عنه شيء. طبعا كما تعلمون أن الإجماع إذا انعقد لا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينقض الإجماع حتى ولو كان ممن أجمع، هذا أمر مستقر. ومن أجل هذا كلمتنا المشهورة: الذين يقولون بخلاف ما نقرأ أين تعلموا، وما مستندهم فيما يقولون. يقول قال عثمان بن سعيد الإمام الدارمي الإمام في كتاب النقد: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه، فوق سماواته، يعلم ويسمع من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه، ولا يحجبهم عنه شيء. وقال محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى: كيف يسوع لأحد أن يكون أن الله بكل مكان على الحلول، فيه مع قوله الرحمن على العرش استوى، مع قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هي الضمير عائد على إيش يا شيخ طلبة؟ تاني كده: إليه يصعد الكلم الطيب، انتبه انتبه بس، إليه يصعد الكلم الطيب، الآية أمامك أمعن فيها النظر، إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب فاعل وصف، والعمل معطوف، الصالح يرفعه، هي الضمير عائد على مين؟ لا لا، على الكلم الطيب، انتبه. فاكرين يا خلان الكلام ده؟ وقلنا أن في الآية دليل على أن الكلم الطيب اللي هو لا إله إلا الله لا ينفع إلا بأعمال الجوارح، يبقى إليه يصعد الكلم الطيب اللي هو القول، والعمل الصالح يرفعهم، أي العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. فكلم طيب شهادة بغير كلام بغير عمل صالح لا تنفع صاحبها يوم القيامة، انتبه. يبقى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا ضمير عائد عليه شيخ رضا، انتبه، يرفعه أي يرفع الكلم الطيب. كيف يصعد إليه شيء وهو معه، وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه؟ قال: لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليهم ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عدميها وعربيها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرها. وقال أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني: جميع ما في كتبنا كتاب السنة الكبير من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها، فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش. وقال أبو عيسى محمد ابن صور الترمذي رحمه الله في جامعه لما روى حديث أبي هريرة وهو خبر منكر عند أهل الحديث: لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، فقال أهل العلم: أراد لهبط على علم الله وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. طبعا الحديث كما واضح لا يصح ولا يثبت. وقال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في كتاب السنة من سننه باب في الجهمية، وساق في ذلك حديث أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية: فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يسري ثلاثا وليستعذ من الشيطان، وذكر حديث الأوعال. يقول: وحديث جبير بن مطعم وحديث أذن لي أن أحدث عن ملك، الحديث وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل السنة ومرض فيها من الأحاديث رحمه الله تعالى كالرؤية والنزول وطي السماوات وتكلم الله عز وجل والشفاعة والبعث وخلق الجنة والنار وفتنة القبر وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك، ورد على طوائف الجهمية والمرجئة والخوارج والروافض رحمه الله. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهمية. فساق حديث الرؤيا وحديث أبي رزين وحديث جابر بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور الحديث وتقدم، وحديث الأوعال وغيره. وكذلك مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهم من أهل السنن ساقوا أحاديث الصفات وأمروها كما جاءت، لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقهم، وقالوا إنه في كل مكان. ففسرت العلماء وهو معكم يعني علمهم، ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه، فهو فوق العرش متخلصا من خلقه بائنا منهم. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: لا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء، ولنا عليه الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالى على العرش، قال: وإنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بأن الله تعالى على عرشه. طبقة أخرى، قال زكريا ابن يحيى السادي رحمه الله: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء، وساق سائر الاعتقاد. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله تعالى في عقيدته: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ونقل في تفسير ثم استوى على العرش في المواضع كلها أي على وارتفع، وتفسيره مشحون بأقوال للسلف على الإثبات. وقال حماد ابن البشنجي: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه وإضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهله أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتب، فإن تاب وإلا ضربت عنق وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة. وقال أبو العباس ابن سريج: قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زمننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وأن السؤال عن معانيها بدعة. ما المراد معانيها؟ ما المراد معانيها يا شيخ طلبة؟ شيخ رضا؟ شيخ إبراهيم؟ ما المراد وأن السؤال عن معانيها بدعة؟ شيخ إبراهيم؟ تفضل يا شيخ؟ اللي هي الايه؟ الكيفية. اللي هي الكيفية، أما المعنى ماله؟ ها؟ معلوم. معنى معلوم. انتبهوا يا مشايخ. يقول: وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة، مثل قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقوله: الرحمن على العرش استوى، وذكر الاعتقاد. وقال ثعلب إمام العربية: الرحمن على العرش استوى على. وقال أبو جعفر الترمذي وسأله سائل عن حديث النزول الرب: فالنزول كيف هو؟ يبقى فوق علو؟ فقال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه عن ماذا؟ أحسنتم. وقال الطحاوي الإمام في عقيدته: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش سبحانه وتعالى، وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. وقال أبو الحسن الأشعري: يا ليت القوم يعلمون. في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وأن الله على عرش كما قال الرحمن على العرش استوى، قال من القائل؟ الأشعري: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقال أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلال. ما المعني بالكلام في الرب هنا؟ أي في كيفية صفاته عز وجل. فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف. يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان. طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة رحمة الله على الشيخ حافظ، انظر إلى منذ أن بدأ إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة، ما ترك من طبقة من طبقات أهل العلم إلا بأتى بنقول طافحة عنهم تدل على تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه، وعلمه في كل مكان. قال أبو أحمد العسال في باب تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فساق ما ورد فيه من أقوال السلف وأئمتهم وحديث ابن مسعود وقد مر. وقال أبو بكر الصبغي في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي من على العرش، كما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو القاسم الطبراني في كتابه السنة، بالمناسبة الإمام الطبراني صاحب المعاجم الثلاث، أكثر إمام من أئمة السنة له شيوخ، شيوخه تجاوزت الألف، معي مشايخ، الوحيد شيوخه الذي أخذ عنهم العلم أكثر من ألف شيخ، فكيف يكون علمه رحمة الله عليه. قال أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة: باب ما جاء في استواء الله على عرشه بائنا من خلقه، فساق في الباب حديث أبي رزين العقيلي وحديث الأوعال وغيرهما من أحاديث العلوم. وقال أبو بكر الآجري الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما خلق في سبع أراضين، يرفع إليه أعمال العباد. وقال أبو الشيخ في كتابه كتاب العظمة: له ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه، وساق جملة أحاديث في ذلك. وقال أبو بكر الإسماعيلي: استوى على العرش بلا كيف، وإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. وقال الأستاذ أبو منصور الأزهري: الله تعالى على العرش. وقال أبو الحسن بن مهدي رحمه الله في قوله: الرحمن على العرش استوى، اعلم أن الله تعالى في السماء فوق كل شيء مستوى على العرش. يبقى في السماء هنا بمعنى إيه؟ على، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء. وإنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا القاصدين إليه برفعه ما نحو العرش الذي هو مستوى عليه. وقال ابن بطة رحمه الله: باب الإيمان بأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وقال الدارقطني رحمه الله: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نكحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده. وقال ابن منذر رحمه الله: فهو تعالى موصوف غير مجهول، وموجود غير مدرك. غير مدرك آثاره أم حقيقته؟ ها، حقيقته. ومرئي غير محاط به لقربه كأنك ترى، وهو يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، وهو بكل شيء عليم محيط. وقال محمد ابن أبي زيد المغربي: وأنه تعالى فوق العرش المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه. قلت: وقد أطلق هذه العبارة، أعني قوله بذاته، أبو جعفر بن أبي شيبة والدارمي ويحيى بن عمر وأبو نصر السكزي وابن عبد البر وشيخ الإسلام الأنصري وأبو الحسن الكرجي وأحمد بن ثابت التركي وعبد العز القحيطي وعبد القادر الجي وطائفة. وقال ابن فورك رحمه الله: استوى بمعنى على. وقال في قوله: آمنتم من في السماء، أي من فوق السماء. وقال ابن الباقلان في إبانته: فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه، هاي الضمير عايد علي مجاهد. نعم، أحسنت. وقال: آمنتم من في السماء، إلى آخر كلمه. وقال أبو محمد القصاب في عقيدته: كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق. قلت تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة، ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب ولا نزيد عليه ولا ننقص منه. وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله: طريقتنا طريقة السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، ولم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا يسمع، متكلما بكلام، إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وقال معمر بن زياد في أثناء وصيته: وأن الله استوى على العرش بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وذكر سائر الاعتقاد. وقال أبو القاسم اللالكائي في قوله: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه، قال تعالى: إلي يصعد الكلم الطيب، وقال: آمنتم من في السماء، وقال: وهو القاهر فوق عباده. فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه في كل مكان، روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وام سلمة ومن التابعين ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري وأحمد. وقال يحيى بن عمار: هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذا الذي قلنا هو كما قال الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لفظه بذاته، مستغن عنها بصريح النصوص الكافية الوافية. وقال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور: وأنه خلق العرش لا لحاجة، واستوى عليه كيف شاء لا استواء راحة، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز. وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كما نطق به كتابه. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سماوته. وقال أبو نصر السجزي: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحمد بن سلمة وحمد بن زيد وسفيان بن عيين والفضيل ابن عياض وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وقال أبو عمر الداني في أرجوزته التي في عقود الديانة: كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث النزول: هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. وقال أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى، تأويل هنا بمعنى إيه؟ نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أبو يعلى رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجارية: الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين هو، والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء. وقد أخبرنا أنه في السماء فقال: أأمنتم من في السماء، وهو على العرش. وقال أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتاب المعتقد له: باب القول في الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، وهو قال: وهو القاهر فوق عبادي، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: أمنتم من في السماء، وأراد من فوق السماء كما في قال تعالى في جذوع النخل: فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. طبقة أخرى، قال أبو الفتح نصر المقدسي: وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه. وقال شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين في التصوف في كتاب له: باب استواء الله على عرشه في السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة. فساق الحجة من الآيات والأحاديث إلى أن قال: وفي أخبار شتى أن الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة على العرش بنفسه، وهو ينظر كيف تعملون، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. وقال البغوي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيد صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، فأما أهل السنة فإنهم يقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. ثم ذكر قول مالك المتقدم وقال وروي عن سفيان الثوري والأوزعي والليث بن سعد وسفيان بن عيين وعبد الله بن مبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآية التي جاءت في الصفات متشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال أبو الحسن الكرجي في بائيتي عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهاربي. وقال الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى في كتابه الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو مستو على العرش محتو على الملك محيط بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا ينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل. وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وقال أبو عبد الله القرطبي وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكف بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهل كيفية الاستواء فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته. قلت أراد أبو عبد الله القرطبي بالجهة إثبات العلو لله تعالى، أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها، لأن العرش سقف جميع المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهة، ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو وإثبات الجهة فلازم الحق حق، فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة والجماعة. طيب، هنا قلت أراد أبو عبد الله بالجهة إثبات العلو لله تعالى، أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، اكتب عندك إثباتا ولا نفيا، إثباتا ولا نفيا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بعد سرد الآيات والأحاديث في الصفات فصل، وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، والله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقل أو تظل، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، اكتب عندك والكرسي موضع قدمي الرب عز وجل كما صح ذلك عن ابن عباس. يعني أخونا يقول معنى قوله محتو على الملك وهو بكل شيء عليم بكل شيء محيط، يعني ما خرج الملك عن قبضته وعن قدرته لحظة. يقول وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومصنفات هذا الإمام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى في الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبقت المشارق والمغارب، ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى عدة أحمال، وفيما ذكرناه كفاية. السؤال بقى الذي يوجه لكل من خالف من ذكرنا، من أين أخذت علمك؟ بس يعني انظر، هذا أظن المجلس الثالث في تقريري أن الله مستوى بذاته على عرشه وذكر المقول. طيب يعني من خلال قراءتنا ومن خلال ما جمعه الشيخ حافظ رحمة الله عليه ما بقي أحد. هؤلاء القوم الذين يقولون بعكس ما ذكرنا، من أين أخذوا علمهم ومن أين تعلموا وأين عقولهم؟ أسأل الله أن يردنا وإياهم جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. لذلك أرجو هذا المبحث أن تحتفظ به جيدا، وإن استطعت أن تستل هذا المبحث بس بألفاظه بعنوان الأدلة الشرعية على علو الله عز وجل بأنواعه الثلاثة، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، وتجعلها في رسالة مستقلة وتهديها إلى هؤلاء القوم، نسأل الله أن ينفع بها. لأن فعلا الإنسان في غاية العجب والحيرة، من أين أخذوا العلم؟ وهل هناك أقوام يتكلمون في شرع الله ويقررون هذه العقائد أعظم قدرا وأكثر علما وأجل مهابة من هؤلاء القوم؟ الجواب لا يوجد. فمن أين أخذوا علمهم؟ يقول: ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ممن ذكرنا وممن لم نذكر، من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواءه على عرشه كما أخبره على الوجه الذي عنا وأرده كما يليق بجلال ربنا وعظمته. لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وده كلام الشافعي رحمه الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطق بما نطق به ونسكت عما سكت عنه، ونسير سيرهما حيث صار ونقف معهما حيث وقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القروب وهو القريب جل في علوه. ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمبينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم، الواو للإشباع، بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. طبعا يعني باب التنبيه، مثل هذه الصفات والقراءة عن رب العزة سبحانه وتعالى ينمي في القلب معالم التربية وعلى رأسها معلم المراقبة. فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى، وكذلك جمع عز وجل بينهما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم. وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الأوعال، إذ يقول: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وغير ذلك من الآيات والأحاديث، وهو إجماع المؤمن. مهيمن رقيب عليهم بواو الإشباع، وذكره تبارك وتعالى للقرب في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى إنه سميع قريب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وكذلك ذكره المعية العامة في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وكذا المعية الخاصة. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله إن المعية نوعين، معية عامة ومعية إيه خاصة، والخاصة كم نوع اكتبهم لأن الشيخ ما ذكرهمش هنا اكتب، والمعية الخاصة نوعان، مقيدة بوصف والله مع الصابرين، مقيدة بشخص إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة مقيدة بوصف والله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مقيدة بشخص إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون، إن الله لا تحزن إن الله معنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين. كل ذلك لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستوى على العرش بين من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والفوقية عطف على العلوم وهو رديفه في المعنى، أي ولم ينفي قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، بل كل ذلك حق على حقيقته ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا. وإحنا نبهنا وقلنا أن هؤلاء الضلال يعترفون بعلو الشأن وبعلو القهر، أما علو الذات فإنهم ينكرون، فهم ضلال ولا ينفعهم ما أثبتوه من نوعي العلو. يقول فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا في دنوه، فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفته ولا أفعاله. احنا قلنا الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يبقى حينما يحتار عقلك سلم، أما إن احتار وجعلت هذا الذي احتار فيه مستحيل هنا الضلال، هنا يأتي الضلال. يقول ومعيته العامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم معناها إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخرهم، وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك. وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتزيد وغير ذلك مما تشفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه، وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به، وليس معنى ذلك أن يكون جوارحا للعبد الله تعالى عن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يرى، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. وفرق بقى بين عين البصر وعين البصيرة، البصيرة هي المعرفة القلبية، أما البصر اللي هي العين. وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الله من كل قلوبكم، يقول: فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل ورده لا يعلم ما خفي عليه من كلمه، الله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. فهو سبحانه القريب في علوه، العلي في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحدى صفاته. حي لا يموت كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقيوم فهو القيوم بنفسه، القيم لغيره. اكتب عندك، دل اسم القيوم على صفة القيومية بدلالة التضمن، وهي صفة ذاتية فعلية. دل اسم القيوم على صفة القيومية بدلالة التضمن، وهي صفة ذاتية فعلية. يقول: وقيوم فهو القيوم بنفسه، القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه، وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. قد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه. الآية الأولى آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الثاني أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وإحنا قلنا قبل ذلك أن اسم الله الحي هو أصل في كل الصفات الذاتية، واسم الله القيوم هو أصل في كل صفات الله الإيه؟ الفعلية. ومن هنا نشأ القول بأن الحي القيوم إيه؟ أحسن الله إليكم. أعد يا شيخ رضا ثاني، أعد عليا. نعم. لا، ما هو كلا الأمرين واحد، ما جاء في القرآن هو الدليل وما جاء في السنة هو الدليل. فأسماء الله عز وجل توقفية. توقفية يعني إيه؟ أن يأتي الاسم في القرآن أو في صحيح السنة بصريح الإسمية، لأن كما تعلم ولا يخفى عليك إن ألفاظ العربية إما أن تكون فعل وإما أن تكون اسم وإما أن تكون حرف. يعني يصلي سعيد جميل على، يبقى يصلي فعل، سعيد جميل اسم، على حرف، كل لغة العربية بذلك. فالعلماء قالوا الاسم في لغة العربية ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون علم على الذات وإما أن يكون وصف، وهناك فرق بين العلمية والإسمية كما قال ابن مالك في ألفيته، واخد بالك؟ وبناء على ذلك لكي أسمي الله باسم لابد أن يأتي في القرآن بصيغة الإسمية ويأتي في السنة بصيغة الإسمية أيضا وعلى بقية الشروط. فلم يأتي بصيغة الإسمية أنه منتقم سبحانه وتعالى، ولكن جاء عزيز ذو انتقام، واخد بالك؟ ولكن جاء المصور البارئ الخالق إلى غير ذلك. فننطق بما نطق به القرآن وصحيح السنة في أسماء ربنا عز وجل وصفاته. وروى ابن مردوي عن أبي أمام مرفوعا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث صور، سورة البقرة وآل عمران وطه. خذوا بالكم إذا دعي به أجاب، يعني يقول العبد اللهم إني أسألك بأنك الحي القيوم أن تغفر لي وترحمني وتدعوك بما شئت. طيب يستجيب لك؟ نعم. كيف؟ ودعوت ولم أرى. قلنا الاستجابة تقع في ثلاثة مواضع، إما أن يعدل له في الدنيا، وإما أن يدخل له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. يبقى واحدة ظاهرة وثنتان غيب. ما أدراك أن الغيب لم يقع؟ مفهوم؟ يبقى بناء على ذلك أنا أعمل إيه؟ أدعو. فإن لم يستجب لي في التعديل في الدنيا أعلم أنه خير محض، ويدخره لي رب في الآخرة، أو يصرف عني من السوء بمثله. نعم. أي نعم، ورد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعا الله باسمه الأعظم. نعم. لا، إن قاله لما شردت منه حمارته أو سرقت منه سيارته ليس من دين الله، لأن هنا بيدعو لأمر معين فليس من السنة، واخد بالك؟ ليس من السنة. ولكن يا جامع الناس لا ريب فيه اجمعني مع النبي محمد، نعم هذا وارد. أما اجمع بيني وبين ضلتي، يبقى هذا دعاء بسبب أن الشيء فقد منك، وهنا بنينا عبادة على سبب لم يأذن به الشرع فدخلنا في نطاق البدعة. مفهوم؟ وضحت؟ ها؟ حاضر. احنا قلنا العبادات مبنية على أسباب، كويس؟ يعني نزل بك كرب دعوت الله، وهكذا. فكل عبادة بنيت على سبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. فأنت بتقول يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين سيارتي الدبابة مثلا، يعني سرقت منك. طيب يبقى أنت هنا دعوت بسبب أن الشطار اعتدوا عليك وأخذوا السيارة، يبقى ده سبب. من أجل هذا السبب أتيت بدعاء بصيغة معينة، هذا ليس من السنة، ولكن لك أن تقول اللهم رد علي ضلتي، لأن هذا دعاء عام. أما دعاء بصيغة معينة بسبب غير مشروع فهو من البدعة في دين الله. يقول فلا ينام، أي لا يعتري نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته. ولهذا أردف هذين الإسمين بنفي السنة والنوم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن، وهو الوسن والنعاس، ولا نوم ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خفية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. خذوا بالكم الكلمة عند النحويين غير الكلمة عند اللغويين، واخد بالك؟ فالكلمة عند النحويين اللي هي الفعل والحرف والاسم، أما الكلمة عند اللغويين هي ما تعادل الجملة عند النحويين. اتفهمت؟ فهمت شغلاء؟ فهمت شغلاء؟ طيب تاني، الكلمة عند النحويين، علماء النحو، هي الاسم والفعل والحرف اللي بتعادل اللفظ، والكلمة عند اللغويين هي الجملة التامة المفيدة، وهي المرادة بالجملة عند النحويين. النحويين يقول لك الكلام العربية إما كلمة وإما جملة، والجملة هي الكلام التام المفهوم، وهي إما اسمية وإما فعلية وإما شبه جملة، مش ده كلامهم؟ لا، الكلمة بقى عند اللغويين وفي لسان الشرعي هي الكلام المفيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، مظبوط، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، إيه؟ سبحان الله وبحمده، تلك كلمتها، سبحان الله العظيم، تلك كلمة وسمها إيه؟ كلمة واحدة. يبقى خد بالك من دي كويس، يبقى الكلمة عند علماء النحو، يعني الكلمة عند علماء اللغة، عند علماء اللغة المقصود بالكلمة الكلام التام المفيد، وهي الجملة عند النحويين. فهمت يا إخواننا؟ طيب، يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا بأربع كلمات أهو: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. عد كده الكلمات عند النحويين كثير، وهي كلمة إيه؟ واحد: يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه أو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وجل أن يشبهه الأنام، أي في ذاته أو أسماته أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. لو أنت تدبرت كل ما نتدارسه في مباحث العقيدة خرج من مشكات الملحدة، يعني أقصى شيء تقديم وتأخير يغير بعض الألفاظ، أما فيه اختلاف يستحيل، وكذلك أحكام الفقه والبيع كلها من مشكات واحدة، وهذا من أقوى الأدلة والبراهين على أنها الشريعة الحقة الناسخة والمهيمنة لكل الشرائع. يقول: ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في أعظم من ذلك، ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتهموا الوحيين فيما نطق به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في، وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة وتعطيل الباري عز وجل عن صفاته عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والتحد. جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغووا كل سفية، قالوا صفات كماله منفية عنه مخافة موجب التشبيه، تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا، فأعجب لذا التمويه. والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين فأي دين فيه، ما الدين إلا ما عن اليوناني قد جاءنا به طوبى لمن يحويه، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى في ضلال الدين. فسموا النور الذي أنزل الله عز وجل أنزله الله عز وجل على رسوله تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلامه التي اختص الله بها، فسموا ذلك كله أحاد ظنية لا تفيد اليقين، وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شيطانهم قواطع عقلية لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس الشيطانية، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، توجب الحيرة وتعقب الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيئا لكن وجده السم النقيع والداء العضال، فخاخ هلكة نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء، وخدعة ماكر في صورة ناصح فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في دلالتهما على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور إلى آخر الآيات. وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها، وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة، ودحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك، وإنما هو محض التعطيل. وسموا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعة، فأصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مخذولا، لأنهم لما عزلوا الكتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص صفات الديان لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي منحه الله إياها ومتى شاء سلبهم، ولم ينظروا إلى المتصف ولم ينظروا المتصف بها من هو، فلذلك نفوها عن الله عز وجل لئلا يلزم من إثباتها التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، فلما نفوا عن الله صفات كماله لزمهم إثبات ضدها وهو النقائص، فمن نفى عن الله كونه سميعا بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، وكذلك سائر الصفات. وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أراد، فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته ونفيها ضد ذلك. ولا يلزم، انتبهوا لهذه القاعدة، من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وسمى نفسه الملك فقال مالك يوم الدين ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وهو العزيز، وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث كالكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به لائقة بجلاله أزلية بأزليته دائمة بديموميته، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته أي نهاية حقيقته، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسوله بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآيات، وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات. ولا يكيف الحدة أي العقل صفته لأنه لا يعلم كيف هو إلا هم، فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفته وإمرارها كما جاءت واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفته وأفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك كله حق على حقيقتها. علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيط بها علما، كما قالت أم سلمة وربيعة الرأي ومالك ابن أنس وغيرهم رحمهم الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل: وإنا والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إليه حيث شاء الله ويردها إذا شاء، وفي كيفية إقعاد الميت في قبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من قبرهم حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم، فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل؟ كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به، كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسوله عليهم الصلاة والسلام إيمانا بالغيب. وإن لم نعلم كيفية فكيف بالخالق عز وجل وإسمه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أمنا به كل من عند ربنا، ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.